بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن في هذه القاعدة التي هي دلالات الألفاظ، قال: ومن ذلك الأمر بالجهاد، وقاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذا أمر بالجهاد والحث عليه. ومن لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي. يعني الآن الدليل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ماذا نفهم من هذا الدليل؟ وجوب مقاتلة الكافرين. طيب، هل يتم مقاتلتهم بغير سلاح؟ لابد من إعداد سلاح. هل يمكن أن يقاتل الإنسان ما عنده خبرة ولا يعرف كيف يرمي ولا يعرف كيف يستخدم السلاح؟ لا. إذن معناه هذا من لوازم هذا الأمر، وإن كان قد يدل عليه بعض الأدلة الأخرى بالمطابقة أو التضمن. قال: من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني من هذا الدليل، لكن من الأدلة الأخرى التي فيها قاتلوا المشركين من دلالة الالتزام، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته، وشهادة ملائكته بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم. إذن أين لفظ العدالة في هذه الآية وأولو العلم قائما بالقسط؟ هل هو مذكور لفظ العدالة فيه؟ لا، لا مطابقة ولا تضمنا، وإنما يدل عليه بالالتزام، لأنه لا يمكن أن يستشهد على هذا إلا من هو عدل، فهذا تعديل لهم. قال: وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. التعليق: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا واضح، لأن أهل العلم هم الذين تقبل شهادتهم فيما علموا، أما الجاهل فلا، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا يشهد بما ظن إلا أن يشهد به على وجهه، فيقول: هذا الرجل أتى ما تدل القرينة على أنه فعل كذا، يعني ليس جزما وقطعا وإنما تدل. الحاصل أن الشهادة لا بد لها من علم، ولهذا قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي والملائكة شهدوا أنه لا إله إلا الله، وأولو العلم أيضا شهدوا أنه لا إله إلا الله، وأولو العلم أي شهدوا، أما الجاهل فليس عنده من الآيات الدالة على وحدانية الله ما يستطيع أن يشهد بذلك، ولهذا لا يجوز أن تستفتي إلا من تعلم أنه عالم، أو يغلب على ظنك أنه عالم. فإذا أتيت بلدا لا تعرف أهلها ولا تعرف من هو العالم فيها، ثم رأيت رجلا يأتيه الناس ويستفتونه وهو يفتيهم، غلب على ظنك أنه عالم، فهذه طريقة. يعني كيف الآن عرف أنه عالم؟ من إقبال الناس عليه وكذلك سؤالهم له. فما يسمى بالاقتضاء أو ما يسمى بالاستنباط، كل هذه من ماذا؟ من دلالة الالتزام. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة. الآن واجعلنا اللهم اجعلنا للمتقين إماما، هذا من سؤال عباد الرحمن. هل فيه اللهم اجعلني عالما؟ هل فيه سؤال للعلم؟ وإنما هذا من باب اللازم، لأنه كيف يكون إماما للناس إلا بعلم وعمل صالح وخلق فاضل؟ لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. فحينما يسأل ربه اللهم إني أسألك الجنة هو دعاء متضمن لي، أو كذلك من لازم أنه يدعو الله عز وجل أن يوفقه لإقامة التوحيد والثبات عليه، المحافظة على الصلاة وإقامة شرائع الدين كل ذلك. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه: ومثله أيضا لو قال الطالب اللهم إني أسألك النجاح، يتضمن وسائل المذاكرة والمراجعة. حينما تقول اللهم إني أسألك أن ترزقني حفظ القرآن وإتقانه، هذا معناه أنه من لازمه أنه سيهيئ الله لك، تدعو الله عز وجل أن يهيئ لك بزميل، يهيئ لك بنشاط في القرآن، يهيئ لك بأن تفرغ له وقتا وأن تعتني به، فهو هذا من لوازم هذا الدعاء. ومن ذلك قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين، وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين، وقوله تعالى: حرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض، وما يتوقف على ذلك الآن حينما تحرض المؤمنين من التحريض المؤمنين أن تذكر فضائل الجهاد وثمرات الجهاد ومنافع الجهاد العائدة عن المسلم، وهكذا ثمرات الشهادة وما يتحصل عليه الشهيد في سبيل الله من الأجور العظيمة، وهكذا من التحريض على الجهاد ذكر ما يفعله أهل الكفر بأهل الإسلام، وهكذا أهل الزندقة من الإفساد، هذا أيضا كله تحريض. الآن حينما تذكر ما يقوله أهل البدع من الأمور المنكرة ومن الأمور التي تضر بالعقيدة، هو تحريض على أنك أنت تتعلم وترد عليهم وتجاهد في سبيل الله بقلمك بلسانك بحسب ما يحتاج ويقتضي الحال، وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. يعني الآن أمر بالقتال، قتال المشركين وتحريض المؤمنين على القتال فيه أيضا دعوة إلى وحدة الصف، مع أنه ليس صريحا في اللفظ لكن من لازم. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس، كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، إبلاغها بما هو أبلغ من ذلك البرقيات ونحوها. يعني الآن إذا ثبت هلال، رؤية هلال رمضان، فأنت الآن تريد أن تعلم الناس، كان فيما مضى ما يوجد هذه الوسائل الحديثة، اتصالات ومعرفة على معرفة تواصل، يعني كأن العالم في قرية. طيب المدينة مثلا بكاملها ما يعرفون، ما كلهم عرفوا أن الناس رأوا الهلال، إيش يفعلون؟ يفعلون بعضهم مدفع، يضرب هذا المدفع ويعرف الناس، ويعرفون بعضهم يعني يجعلون علامات، لكن هذا لابد أن يكون مضبوطا بما لا محظور فيه، لأن بعضهم قد يتوسع في ذلك ويأتي بما لا يحمد وربما يكون محدثا. من أمثال ذلك ما يفعله الصوفية في أندونيسيا، طبل داخل المسجد يضربون به للإعلان على الصلاة وإقامة الصلاة، يعني هذا من العجائب، يضربون به أصوات حتى يسمع بالمكبرات والناس خارج الشارع. يعني بعض الأشياء تذكر لا تكاد تقول هذه، الحمد لله قد دل الدليل على الأذان والإقامة، لا حاجة أن يأتي الإنسان بأشياء محدثة. قال وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين. يعني الآن الخطيب إذا أراد أن يخطب المسجد مليء، الآن وجدت مكبرات، نقول لا لا تستعمل المكبرات، لا، هذا فيه حث على استعمال هذه المكبرات لأنها مصلحة، مصلحة ومنفعة عظيمة. الآن لو كان ما فيه مكبرات كيف ستسمع؟ يعني الآن سأغلق المكبر وأنت ستسمع الكلام، ما سمعت شيئا. إذن هذه وسائل نافعة وحاجة إليها. قال وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعه. يعني الآن أنت الآن ضعف بصرك، ما تستطيع تقرأ من المصحف، إيش تعمل؟ أنت تريد أن تقرأ، تشتري نظارة حتى تستطيع أن تقرأ، أو مصحفا كبيرا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق: شيخنا عبد الرحمن رحمه الله دقيق في هذه المسائل، ولا يستوحش من المخترعات العصرية، بينما كان بعض الناس في وقته ينكرون أن تثبت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك. يعني بعض الأشياء الناس ما عهدوها ولا عرفوا، يبقون في حيرة منها. نحن الآن صارت بعض الأشياء أمور، الله أعلم لو كان في زمنهم الإعلان عن المحاضرة بهذه المجموعات إيش سيقولون؟ شيء الذي غير معهود يكون. قال أو ما أشبه ذلك، ويقول بعضهم من هذه البرقيات سحر أو شياطين تنقل الصوت. الآن قد وصلوا إلى الذكاء الاصطناعي، قلت صوتك كأنه. لكن الشيخ رحمه الله ليس على هذا، وكان الناس قبل أن تأتي الإذاعة وقبل أن تأتي المدافع يمشون بالأسواق ويرمون بالبنادق، فهذه وسائل لا يقال عنها بدعة كما اشتبه على بعض الناس، فقالوا هذه الوسيلة ليست موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا وسيلة حفظ العلم بالأشرطة ليست موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي إذن بدعة، وهذا غير صحيح لأنها وسائل لهذا العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، فتسجيلاتكم وأشرطتها كلها في النار لأنها بدعة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذه وسيلة. أنا لم أتعبد لله بأني أضعها في المسجل وأجعلها عبادة، إنما هي وسيلة كالأقلام من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانوا يكتبون بالعيدان والقصب وما أشبههم. أما الآن فاختلفت الأحوال، الآن قد صار الإنسان يكتب بإصبعه، يعني هذا يتخيله المتقدمون أن الإنسان يكتب بإصبعه بدون قلم، بالجوالات الآن تكتب كلام وتكتب بالكمبيوترات وما في أقلام، ربما بعض المؤلفات ما كتب بقلم حرف واحد، لأن هذه فتسجيلات. طيب، قال: لأن هذه وسيلة، إنما هي وسيلة كالأقلام من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كانوا يكتبون بالعيدان والقصب وما أشبهها. أما الآن فاختلف الأحوال، اختلفت الأحوال، يعني هل نقول الآن لا تستخدم الأقلام هذه المعاصرة، لا بد أن تستخدم الآن ليرعوا تلك الأعواد القديمة؟ لا، هذه وسيلة. وكذلك الورق كان نادرا، فكانوا يكتبون على العظام والحصى واللخاف وما أشبهها. فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية. فوسائل المشروع مشروعة، فالبدعة لا تكون إلا فيما قصد لذاته، أما ما كان وسيلة لغيره فلا، والوسائل لها أحكام المقاصد. وليس قولنا إن الوسائل لها أحكام المقاصد مثل قول بعض الناس إن الغاية تبرر الوسيلة، لأن هذه الأخيرة مقولة خبيثة استخدمها الشيوعيون لأغراضهم ظنا منهم أن غاياتهم حميدة، فهي تتكلم في الحق لكن قد تؤدي إلى باطل. أنا ما أستمع المسجل للتعبد بالاستماع، إنما أستمع المسجل لضبط القرآن فقط. لو قال أحد: بدل أن نجعل واحدا يقرأ ونستمع، نجعل هذا المسجل يقرأ ونستمع، قد نقول هذا ليس بمشروع، لأن هذا المسجل ما ينال الأجر، وإلا لقلنا إنه يصلح أن نجعله عند الميكروفون ويؤذن بدل المؤذن كما يفعل بعض الناس. وسمعت أنه في بعض البلاد الإسلامية يجعلون مسجلا على الساعة، فإذا وصلت الساعة إلى الوقت انفتح المسجل بالأذان، وهذا خطأ. يعني حينما نسمع مثل هذا ونقول وما رأينا، ليس الخبر كالمعين. لما كان في بعد هذه فتنة كورونا ذهبنا إلى مصر، وإذا ندخل المسجد وقت الأذان وإذا بالمكبر ما في مؤذن يؤذن، انظر ما في مؤذن، إذا جهاز تسجيل، لماذا يا جماعة الناس موجودون أذنون؟ قال لا عندنا توجيه. طيب هذه مشكلة، توجيهات أذان بدل مؤذن. بعد ذلك سيقولون يجعلون خطيبا آليا يخطب للناس، ما نحتاج إلى خطيب، إمام آلي خلاص. الآن يقولون حتى الذكاء الاصطناعي هذا استخدموه في الشركات وعطلوا آلاف العمال، يعني شركة كاملة بدل من أن يكون فيها 100 عامل 200 عامل يأتوا إنسان آلي مبرمج على الكمبيوتر يعمل كل الأعمال التي يحملها ويفعلها وخلاص انتهى. هذه أمور أخرى، هذه أمور تعبدية. ولهذا إذا سمعت القارئ يقرأ أو المؤذن في المسجل، لو سمعته هل تردد وراءه؟ ما تردد وراءه، ما مشروع تردد وراءه. قالوا للشيخ ابن عثيمين: لو سمعنا القارئ يقرأ في المسجل ومر بأهل السجدة هل نسجد؟ قال: إذا سجد المسجل اسجد. قال: لأن الأذان عبادة، وهذا المسجل جماد لا يتعبد، لا يتعبد، لكن الاستماع للتلاوة من المسجل لا شيء فيه، لأنه يستمع إليه للتلاوة والضبط فقط، وكما ينظر إليه في ورق المصحف كذلك يستمع إليه، ويمكن أن يكون له الأجر بما يقوم في قلبه من الخشوع والإنابة وتدبر المعنى كما لو سمع أحدا يتلو. فالمسجل لا يستمع إليه تعبدا، وما يحصل في قلبه من خشوع وتدبر ويؤجر عليه من هذه الناحية. لكن ليس كما لو قرأ عنده إنسان أو اتفق وإياه على أن يقرأ، لأن القارئ له بكل حرف 10 حسنات والمستمع كذلك. وهذه فائدة تكتبها تستفيدها، المستمع له بكل حرف 10 حسنات له مثله، معناه أن هذا أجر عظيم. فأنت لا تبخل بالتسميع، إذا سمعت حتى إذا سمعت لأخيك وأنت تقرأ معه، كل يسمع للآخر، المستمع له أجر. قال المصنف رحمه الله: فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه، أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئا منه، ينقص شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك. فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، كقوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، قالوا بإشارة إلى الصناعة الحديثة من وسائل التي يتنقل بها الناس. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في التعليق: مثل الكهرباء، فقد تكلم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في الكهرباء وآثارها النافعة. خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء 3 أقسام: المطابقة والتضمن والالتزام، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يفتح له بذلك باب عظيم من العلم، بل أبواب. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فتجد بعض الناس إذا تكلم على حديث أو على آية ليستنبط منها الأحكام أتى بفوائد كثيرة، بينما غيره لا يأتي إلا بقليل. والمؤلف ذكر عدة أمثلة في هذا، خصوصا فيما يتعلق بدلالة الالتزام. فباب دلالة الالتزام تجد هذا الباب يعني الكلام فيه في الغالب يكون من أناس عندهم سعة علم وقوة ذكاء والتوفيق من الله. إلى هنا سبحانه.